منتهى السياسة.
برنامج منتهى السياسة مع مروان والناس يأتيكم كل ثلاثاء بين منتصف النهار والواحدة ظهرا على إذاعة الجزائر الدولية.
منتهى السياسة.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من منتهى السياسة. في حلقة هذا الأسبوع من منتهى السياسة سنقف عند انتخاب قيس سعيد رئيسا للجمهورية التونسية ليكون ثاني رئيس بعد ثورة الياسمين التي أطاحت بنظام الراحل زين العابدين بن علي. في هذه الحلقة من منتهى السياسة سنحاول أن نحدد أبرز وأهم الأولويات والتحديات التي يواجهها الرئيس الجديد لتونس، وهل يملك الأدوات اللازمة لإدارة شؤون بلد مفعم بالآمال ومثخن بالمشاكل والأزمات، وهل سيجد تفاهما وصبرا من التونسيين الذين أتعبتهم الهموم الاقتصادية والاجتماعية. لمناقشة أهم التحديات والملفات التي تواجه الرئيس المقبل قيس سعيد، أسعد باستضافة الكاتب الصحفي حفيظ دعماش وعبر الهاتف الدكتور يحيى بوزيدي أستاذ العلوم السياسية بجامعة سيدي بلعباس. فمرحبا بكم مستمعينا إلى هذه الحلقة من منتهى السياسة. استسمح ضيفي هنا بالأستوديو كي أبدأ مع الدكتور يحيى بوزيدي عبر الهاتف من قسم العلوم السياسية بجامعة سيدي بلعباس. دكتور بوزيدي، مرحبا بك أولا.
أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة.
أهلا بك. بداية، ما هي الرسالة التي بعث بها التونسيون من خلال هذه النسبة الكبيرة في اختيارهم لقيس سعيد رئيسا للجمهورية؟ 72% عدد الذين قالوا نعم لقيس سعيد رئيسا للبلاد. ما هي الرسالة التي يمكن أن نفهمها من خلال هذه الأغلبية المطلقة أو الساحقة؟
تقريبا أول وأهم رسالة وجهها التونسيون إلى العالم بصفة عامة أن الديمقراطية التونسية تشق طريقها نحو استكمال الانتقال والتحول الديمقراطي بشكل سلس، وأنها تحدث قطيعة مع الكثير من الممارسات السياسية التي كانت سائدة في المنطقة ومن بينها تونس، وأنها أمام مرحلة جديدة تسمح بوجود وظهور وجوه جديدة في الساحة السياسية، سواء أبرزها أخيرا الرئاسة بعد البرلمان.
طيب، أيضا هناك من يرى بأن هذه الأغلبية المطلقة يمكن أن تقرأ على أساس أنها رسالة طمأنة ودعم كبير لقيس سعيد كي يمضي قدما في تحقيق أهداف الثورة التونسية.
بكل تأكيد، يعني هذه النسبة الكبيرة 70% أكيد هي شرعية شعبية قوية جدا، يستطيع الرئيس الجديد الاستناد عليها، خاصة في ظل النظام التونسي أو الذي يعرف النظام شبه البرلماني، والذي لا يعطي صلاحيات كثيرة لرئيس الجمهورية مقارنة برئيس الحكومة. لذلك فإن هذه الشرعية الشعبية تستطيع أن تمنح الرئيس الحالي قدرة على المفاوضة مع الأحزاب السياسية بشكل عام لتأكيد أو للعمل على إنجاز برنامجه الذي وعد به في الحملة الانتخابية.
طيب، سأعود إليك دكتور يحيى بوزيدي. حفيظ دعماش، يعني نعود إلى الرسالة التي بعث بها التونسيون من خلال هذه النسبة المعتبرة التي فاز بها قيس سعيد. يعني فوزه لم يكن مفاجئا في الدور الثاني بعدما اجتاز عقبة الدور الأول، ثم واجه نبيل القروي، ثم رأينا المناظرة التي حسمت الأمر بشكل واضح.
السلام عليكم. في الحقيقة هو الرئيس قيس سعيد أثبت النظرية السياسية عندما تحدث عن الانتخابات الرئاسية تقول هي دائما هي مواجهة بين رجل وشعبه، هي كانت فعلا مواجهة بين قيس سعيد والشعب التونسي، واختاره الشعب التونسي. حدث نفس الشيء بالنسبة لباراك أوباما، وحدث نفس الشيء لمانويل ماكرون في فرنسا. لما تقرأ لما تعلق الأمر بالانتخابات الرئاسية تختفي الأحزاب وتختفي البرامج ويختفي كل شيء، يبقى قوة شخصية المترشح وما يقترحه. في الحالة التونسية على غلاف الحالة الفرنسية والأمريكية، الرئيس التونسي يعني ليس بكامل الصلاحيات، لا هو دونالد ترامب كما في أمريكا، لكن ليس بمعدوم الصلاحيات كما في بريطانيا والملكة إليزابيث. الرسالة الأولى هو أن خاطب الشعب بصدق يتبعك. حتى هو يعني لما تكلم طلب هو نفسه قال أتمنى أن تقوم الحكومة بتلبية مطالب الشعب، لأنه يعرف أن الذي سيتم يطبق برامج الاقتصادية والبرامج الاجتماعية والحكومة التي ينتظر أن تشكل في الأيام القادمة، لو أنه المخاط سيكون عسيرا بما أنه لا حزب لديه الأغلبية، والحزبين الكبيرين غير مستعدان للتحالف من أجل حكومة. سنرى حكومة ائتلافية مشكلة من أحزاب صغيرة لا يكون فيها الغلبة لأي حزب آخر. هذا ممكن سيشكل عائق بالنسبة للرئيس التونسي حتى يستطيع أن يجابها الوعود التي وعد بها، ولو أنه وعوده كانت تقتصر في تقريبا شيئين أو ثلاثة. ما قرأناه هو أنه قال نريد لا مركزية في القرار، أنه القرارات تنبع من الاستوادري كيف يسمونها في تونس، إنما الولايات يعني، ثم تطبيق القانون. الرجل درس طول عمره القانون
33 سنة في التعليم الجامعي يعني.
وهو مصر، هو لما تطلب منه أي سؤال، لما تطرح عليه أي سؤال يقول لك نطبق القانون دون تمييز. هو هكذا يقول في محاربة الفساد، في العدالة الاجتماعية، في كل شيء علينا أن نطبق القانون دون تمييز وستصطلح الأمور.
طيب، أنت أشرت إلى نقطة مهمة، يعني يبدو أنه من أبرز التحديات وأولى التحديات التي سيواجهها قيس سعيد الذي يملك أغلبية مريحة وورقة خضراء إن صح التعبير أو بيضاء من الشارع التونسي هو الحكومة، برلمان فسيفسائي، تقريبا حركة نهضة لا تملك سوى ربع
الأعضاء تقريبا،
البرلمان، بالتالي الأمر سيكون صعبا على حركة على في تشكيل الحكومة. باعتقادك كيف يمكن أن يتعامل قيس سعيد مع هذا التحدي الأول، الملف الأول تشكيل الحكومة؟ النهضة بحاجة إلى التحالف مع أربع أحزاب على الأقل كي تستطيع تشكيل حكومة جديدة.
أظن أنه الأغلبية الساحقة أظن هي 109 مقعد، النهضة عندها 52 أظن، يعني تقريبا الثاني قلب تونس لا أتذكر، يمكن 38 أو 37 مقعد، ب 52 ل 109 يعني تقريبا يخصوها 57 مقعد، في 25 تقريبا ولا 24 عند السلفيين حزب الكرامة ممكن يتعاونوا، والباقي كلهم يساريين وبعض اليمين
يعني تشكيل
الليبرالي. يعني تشكيل حكومة في الوقت الحالي صعب جدا، هذا أول تحدي سيواجهه الرئيس التونسي الجديد وتواجهه الحكومة ككل. ما ينتظره التونسي، حتى أنه ردود أفعال التونسيين قالوا نعم نحن صوتنا لقيس سعيد لكننا سنراقبه وسنقف له بالمرصاد. أنا قرأت تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي من هذا النوع، يعني نخبة تونسية، لأنه تقريبا ما حدث في تونس أنه لما وصلنا للدور الثاني قيس سعيد ونبيل القروي الأمور أصبحت محسومة، يعني التونسيين لا يتصورون أن يصبح نبيل القروي رئيسا لهم، وبذلك تم اختيار قيس سعيد كأنه اختيار الأقل سوءا، كأنه الأقل سوءا، كأنك تحدث عن انتخابات فرنسية بين شيراك وجوماري لوبا. يعني جاك شيراك حصل على أظن 86 ولا 87% من الأصوات، وهذا الشيء غير مسبوق في الانتخابات الفرنسية، لأنه من كان أمامه يعني الشيطان بعينه في نظر الفرنسيين، يعني لا يمكن أن يصوتوا عليه. قيس سعيد حصل له تقريبا نفس الشيء، أنت ترك خليت في الدور الأول رئيس حكومة، وزير دفاع، رؤساء أحزاب، ناس عندهم آلة إعلامية وسياسية وراءهم، كل هذا اختفوا في الدور الثاني. وصلت أنت إلى دور برجل مسجون
متابعة قضائيا.
أي رجل كان في السجن هو في الدورة الثانية وتلقى سراحه أيام قبل الانتخابات.
ويحسب على الثورة المضادة كما يقول.
طبعا. وعندك في المقابل أستاذ جامعي بدون أي خبرة سياسية لكنه هذا الموجود واضطر التونسيين للتصويت له.
نعم معنا أيضا التحق بنا قبل قليل أستاذ صحفي فاروق معزوزي. أستاذ فاروق، من بين التحديات التي ستواجه قيس سعيد هي تشكيل حكومة من فسيفساء برلمانية. ألا تعتقد بأن الأمر سيكون فعلا صعبا في ظل الاستقطاب السياسي الحاد في تونس؟ عادة الحكومة تتشكل وفق هذا المنطق، استقطاب إيديولوجي سياسي. سيكون من الصعب أن يحصل قيس سعيد على حكومة تمكنه من تطبيق البرنامج أو من تلبية مطالب الشعب التونسي وطموحات الشعب التونسي.
طيب، نعتقد بأن النتيجة الأولى بعد الربيع العربي التي حققتها ما التجربة التونسية في ظل 8 سنوات على الأقل أن الآن هو صراع دولة المؤسسات. إذا كان الاستقطاب والتنافس مؤسساتي فهذا شيء نبيل ويخدم الديمقراطية. أعتقد بأن تشكيل الحكومة، طبعا كل الحكومات خاصة التي تأخذ طابع تحاوري تشاوري طبعا تأخذ فيها كثير من الاعتبارات وستكون عسيرة، ولكن ستيسر بنباهة التونسيين بأن كل التونسيين يبنون، كل التونسيين يتشاركون، لأن مسألة الإقصاء لم تعد موجودة، مسألة الإيديولوجية قد تخفت، هذا الاستقطاب، هذا الاستفاف الحاد يتراجع، لأن التجربة ما قدم بالدرس التونسي بأن وزير الدفاع يهزم، بأن رئيس حكومة يحزب، أحساب تقليدية إيديولوجية عقائدية تهزم، هذا إنما يدل على أن الذين انتخبوا الرئيس الذي جاء بانتخابات نزيهة شفافة، أعطني مرشحا نزيها أعطيك انتخابات شفافة، هذا درس لكل المجتمع العربي أو الإقليمي أو الدولي. ومن هو عليه؟ أعتقد بأن هذا الانتخاب الذي هذا تم بهذه الطريقة بأن الشباب سيصنعون ربما الأيام المستقبل لتونس، ولذلك أعتقد بأن إذا كان هناك تنافس سيكون تنافس مؤسساتي، وهذا التنافس مؤسساتي طبعا وفق الدستور الموجود التونسي، وإذا ذهبوا إلى تعديلات أو كذا ربما سيتم إثراء النقاش، ولكن لا أعتقد بأن التونسيين انتخبوا رئيس حتى يجعلوا أمامه المتاريس والعراقيل حتى لا ينجح تونس اقتصاديا وأمنيا وسياسيا. ومن هو عليه؟ التجربة التونسية التي أفرزت رئيس بهذا الشكل مهما كان النقائص الموجودة، أعتقد أن فوزه من الدور الأول والدور الثاني لو ما كانت ما رأه جماهير صوتت عن طريق صناديق شفافة ما كان يفرزا، لأن الوعي الجماهيري لعدد التونسيين، المستوى التعليمي، التجربة التي مرت على الانتقال والتأسيسي، بعد المؤسس العسكري في الخوض في السياسة، التجربة البورجيبية التي أبعدت الجيش عن السياسة وقربت المصالح الداخلية، ونفس التجربة البن علي الذي كان سليل المصالح الأمنية الداخلية، كل هذا جنبت التجربة التونسية أن لا تعرف الانكسار، ولكن لكل ميلاد مخاض، والمخاض التونسي كان موضوعيا طبيعيا، والنتيجة أفرزت انتخابات شرفت كل العرب، شرفت كل دول العالم الثالث، الدول النامية، وربما ستكون درسا يحتذى به إن حافظ التونسيين على هذه التجربة سواء في الأسباب أو الأداء أو النتائج.
طيب، هذه يعني الدروس فعلا من المستوحاة من التجربة التونسية وما حصل في هذه الانتخابات. معنا أيضا نرحب بالمحلل السياسي التونسي مقداد سعد. أستاذ مقداد، أنت تونسي وتعرف الوضع التونسي جيدا من الداخل، وربما لديك نظرة تختلف عنا، نحن نتحدث من خارج العلبة إن صح التعبير، وأنت تتكلم ربما من الداخل. هل تعتقد أن تشكيل حكومة جديدة من خلال الانتخابات التشريعية وما أفرزته من نتائج سيكون عقبة ومشكلا بالنسبة لقيس سعيد وبالنسبة لتونس بشكل عام؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لتونس نعم، بالنسبة لقيس سعيد لا.
كيف ذلك؟
تونس ولا شك أعطت رسالة مهمة جدا، وهو البحث عن الصدق، كما كان صديق المراسلكم
ضيفنا بالعباس
عن الصدق في السياسة، والسياسة حسب فهمي صدق أم لا تكون، وأحسب أن الرئيس المنتخب صادقا منتخب من أجل هذا، لم يعد شعبه وشبابه بمال ولا بشغل أصلا ولا بأي من مطالبه، وإنما وحتى فاز بالصمت
حتى في خطاباته قال أنه موظفا
رئيس. فاز بالصمت لكنه كان ولا شك هو صنع له صورة أو صنع له الإعلام التونسي الرسمي وخاصة الوطنية الأولى من 2011 في مداخلات رسمية رزينة هادئة مختصة. فكان كما يعني نقول
رجل
سفانكس ذاك الرجل الذي يشع صدقا، والصدق غاب عن تونس لثلاث سنوات، غاب أولا من المنظومة القديمة وهي غير صادقة، ثم غاب أيضا من الذين حكموا من 2011 في الترويكا وحتى باسم الدين وباسم الإسلام، يعني قاموا بأخطاء سجلت ضد هذا الصدقية كلها التي غابت تماما
ودفعوا الفاتورة.
دفعوا الفاتورة كبيرة جدا. يأتي الآن قيس سعيد، فقيس سعيد أنا أحسب أنه وضع نفسه اختياريا في المكان الذي لا يمكن أن يؤتى من قبله. تونس نعم تونس اليوم هشة، وهي لا زالت الأحزاب المهترئة التعبانة التي تتحمل مسؤولية فراغ الخزينة، تتحمل مسؤولية اليأس العارم الذي تعيشه تونس، تتحمل مسؤولية التراجع الكبير لثورتها، تتحملها الأحزاب الحاكمة والمعارضة لها أيضا. لكن قيس سعيد جاء كذلك الفارس الذي يأتي من بعيد سلاحه فقط الصدق. قال وقيل له كيف ستقدم برامج مشاريع قوانين مثلا إلى البرلمان فيرفضها البرلمان، قال وما ذنبي، يتحمل البرلمان والشعب الذي عين هذا البرلمان بضغوط مالية ومساعدات ومال فاسد أكيد وموجود وثابت ودعاية بالعودة إلى الإيديولوجيات سواء كانت اليسارية أو الإسلامية، وكلها يعني لعبت دورا ماغما لتخرج برلمانا ليس سليما. ليس من المعقول أن يأتي مال خارجي ومساعدات في الأكل واللبس وغيرها تشتري، وقد لعب المال وانا شاهد عيانا،
لكنه فشل في النهايه. هذا المال لعب دوره لكنه دور فشل،
اخذ نصيبا لكن الذين لم يفشلوا ولا تصدروا
لما قالوا الاستاذ مروان، فوز قيس هو لكمه وصفعه للمال السياسي الابيض.
لا استاذ مقداد، معنا ضيف ينتظر منذ اكثر من ربع ساعه عبر الهاتف، دكتور يحيى بوزيدي، عدنا اليك دكتور. لو نسمع رأيك بخصوص هذه العقبة الأولى، يعني هناك تباين في موضوع قدرة البرلمان على تشكيل حكومة يمكنها أن تلبي طموحات التونسيين بالنظر إلى النتائج التي أفرزتها الانتخابات البرلمانية وعدم وجود قوة سياسية تملك الأغلبية المريحة، هل يشكل هذا عقبة بالنسبة لقيس سعيد؟
طبعا بالبداية يصعب الحديث عن مثل هذه المواضيع لما يحضر أهل مكة وأهل تونس الأدرى بشعابها، ولكن كمراقبين من بعيد يعني ممكن أن أشير إلى بعض الجزئيات الإضافات لما تفضل به الزملاء. هناك أهم شيء التحدي أن نقطة قوة قيس سعيد المتمثلة في عدم وجود غطاء حزبي وغيره واعتماده على الشباب التونسي وغيره الذي مكنه من الوصول في الانتخابات، هذه تعتبر حاليا نقطة ضعفه في إطار العمل المؤسساتي الذي يقتضي التعاون مع أحزاب ووجود أحزاب وظهير حزبي كما يقال لمساندته، فهنا التحدي. لكن المفارقة في حالة قيس سعيد أن لاحظنا مثلا أن حركة النهضة تعاونت معه، وكل الكثير من الأحزاب وجهت قواعدها لانتخابه، حتى نبيل القروي وحزبه قلب تونس الذي حصل على 38 مقعد هو قال بأنه مستعد على التعاون مع الرئيس مع قيس سعيد، ورغم أنه سابقا الحزب أشار بأنه لن يتعاون مع حركة النهضة. فلربما في هذه المرحلة قد يكون قيس سعيد يعني الرئيس حلقة وصل بين مختلف الأحزاب السياسية، وخاصة يعني هنا تكون نقطة قوته بحيث أنه بحكم عدم وجود خلفية حزبية له فيستطيع أن يكون هو حلقة التفاوض بين مختلف الأحزاب، مع العلم أن الدستور يمنحه الحق في الحقائب السيادية وزارة الخارجية ووزارة الدفاع والرأي أيضا بالنسبة لوزارة الداخلية. إذن هذه النقاط تجعل ربما قيس سعيد يستطيع أن يمرر مشروع الحكومة بالنسبة للنهضة، خاصة أن الأحزاب التي في حالة ما إذا أعاقت تشكيل الحكومة، وهنا يلجأ وفق الدستور إلى إعادة الانتخابات، هذه الأحزاب لا تضمن الحصول على نفس المقاعد، وبالتالي ربما تعاقب من طرف قواعدها التي ترى أن تلك الأحزاب يعني اعترضت على برنامج الرئيس الذي انتخبت. وبالتالي ولاحظنا يعني في هذه الانتخابات كيف حزب نداء تونس كان يعني في من الأحزاب الأوائل ثم تراجع إلى المرتبة الأخيرة. فمن هذه الناحية يعني الرئيس الحالي فعلا هو تحدي كبير جدا تشكيل الحكومة، لكن لديه من الأوراق التي يستطيع أن يناور بها.
طيب، من بين التحديات التي تواجه تونس وتواجه قيس سعيد والحكومة حافظ دعماش، وهذا لا يخفى على ملاحظ وأشار إليها قبل قليل الأستاذ مقداد إسعاد، هي المشاكل الاقتصادية والأزمة الاقتصادية وتراكم كل هذه المشاكل منذ 2011.
طبعا هذا تحدي كبير، أظن السؤال موجه إليه.
معليش تفضل، أنا نأخذ تفضل دكتور تفضل.
طبعا يعني هذا تحدي كبير جدا لتونس عامة، يعني رئيسا وحكومة، والحلول فيه صعبة جدا. وأحسن ما فعله الرئيس أنه لم يقدم وعودا كبيرة في هذا الإطار، ولربما من هذه الناحية لن يحاسب على شيء لم يقله من هذه الناحية. فأكيد يعني لا نتوقع نتائج كبيرة اقتصاديا، تطور اقتصادي، إذا ما استطاع النجاح في مسألة مكافحة الفساد وغيره فلربما يحقق بعض الإنجازات، لكنها لا صعب أن ترتقي إلى ما يتوقعه التونسيون.
طيب أعود إليك حفيظ دعماش، يعني هو لم يعد لكنه ملزم، رئيس جمهورية ملزم بحل المشاكل حتى وإن لم يعد بأن يحول تونس إلى جنة.
لا، الصلاحيات التي يعطيها إياه الدستور لا تلزم عليه أن ينجز برنامج اقتصادي. النظام التونسي هو أقرب للنظام الإيطالي، يعني نظام برلماني، الحكومة هي المفروض عليها أن تقدم برنامج اقتصادي وتجد الحلول. حتى هو قلت لك الصفح فقط في تويتر قال أطلب من الحكومة أن تحمل مسؤوليتها في إيجاد حلول لمشاكل التونسيين، وأن يبتعد الجميع عن التصادمات الحزبية، لأنه مصلحة تونس ومصلحة الشعب التونسي أولى. هو الذي يمكن أن يقوم به هو التحكيم، يعني أن يجد توليفة حكومية يمكن أن تخدم التونسيين، أما غير هذا أن يقدم برنامج، أن يفرض ضرائب جديدة أو ينزع ضرائب جديدة، أو لا، ليس هذا من صلاحياته. يعني صلاحياته هو في تعيين بعض السفراء.
هل يمكن أن يتحمل المسؤولية السياسية أم لا؟
لا، هو المسؤولية السياسية التي أقرها للتونسيين وقال أنا سأعمل، يعني ممكن يعطي المثل، لأنه تونس في الوقت الحالي أزمة طيب. أزمة اقتصادية ونقص المداخيل، هو يريد أن يعطي المثل بتخفيض طيب. التكاليف.
الدكتور إسعد مقداد إسعد سأعود إليك حفظ مقداد إسعد، يعني هذه الملفات الاقتصادية والأزمات الاقتصادية، هل برأيك يمكن أن تجد طريقها للحل في ظل برلمان فسيد فيسائي وصعوبات قد تواجه تشكيل الحكومة والتزام الأخلاقي للرئيس التونسي، لأنه كان نتيجة إرادة شعبية وثقت في صدقه وفي نظافته؟
هي على أي حال لا تحل بهذه البساطة، فهي ثقيلة جدا ولا شك. عندنا عاجز في الميزان التجاري، عندنا دينار يعني تهاوى فعلا في هذه 8 سنوات إلى حد كبير، وهناك كذلك بطالة شديدة، وهناك نقص في الموارد بشكل عام، والفوسفات لا يشتغل. الحقيقة لما تأخذ الطابلو هكذا تراه أسود يعني
صحيح
اقتصاديا، لكن أحسب أن الرئيس والحكومة يتناوبان كل منهما ومن موقعه ومن صلاحياته على إصلاح هذا الأمر. فيبقى الأمر الإصلاح السياسي شرط لكل إصلاح اقتصادي يأتي إلا بعده. مشكلتنا أولا سياسية، وأحسب أن الانتخابات كما سارت الآن
ساهمت إلى حد كبير في وضع تونس على سكة الذهاب إلى الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، لأن الإصلاح السياسي ضروري جدا. مجيء واحد مثل قيس سعيد أنا أعرفه جيدا، سنة في 2014 في انتخابات 2014 عملت تيار المستقلين، وهو صديق ونتبادل كثير يعني الآراء والكتب والأفكار.
بالمناسبة كنا قد كان قد شارك في برنامج منتهى السياسة من إذاعة تونسية في 2014، كان أحد الضيوف، يعني كان رجلا يعني يجذب الانتباه بوقاره
وقتها كان يرفض الانتخابات. عاب أنا سنت المرزوقي سنة 2014 ويعني لامني كثيرا أن أصوت أصلا وأن أدخل معمعة سياسية محسومة في 2014، ولم يصوت أبدا كما صرح إلا هذه المرة. هو
صوت وترشح وفاز وأصبح رئيسا،
هو كان يرفض
هذا والصبر.
فحبيت فقط أقول أن هذا المهمة الاقتصادية ولا شك سيتناوب عليها كل من مكانه الرئيس والحكومة. بالنسبة للرئيس بدأ يعني وصوله أصلا وصوله وانتخابه بهذه الطريقة وبتلك الالتزامات الواضحة هو أصلا بداية لحل وحلحلة المشكل الاقتصادي التونسي. سيكون ولا شك له دور كبير في التواصل. نعطيكم مثال فقط، الآن هناك تجاذبات داخل تونس كبيرة جدا، من يتصل بقطر، من يتصل بتركيا، من يأخذ من السعودية، من يأخذ من فرنسا، من يأخذ من الجزائر، وكل شق في الطيف السياسي الحاكم إذا ما توجه حتى لو جاء بشيء يفيد البلاد يرفضه الطرف الآخر بدوافع إيديولوجية.
هذه تجاذبات نقطة مهمة أستاذ محمد،
هذه سيقضي عليها أو سيحده
نقطة مهمة تجعلنا نتقدم في النقاش. يعني لا يمكن أن نقصد المعطى الخارجي أو المعطى الدولي أو المعطى الإقليمي فيما حدث ويحدث وسيحدث في تونس. الأستاذ فاروق معزوزي، كيف تتصور المعطى الخارجي، يعني دور العامل الخارجي، دول الإقليم، دول التي لها علاقات مع تونس، مع الاتحاد الأوروبي، فرنسا، دول العربية الأخرى التي لها نظرة أو موقف تجاه ما يفرزه الربيع العربي، كيف تتصور أن تكون علاقات هذه الدول مع ما يجري الآن في تونس؟ يعني النموذج التونسي قد يفرح الشعوب لكنه في النهاية قد يقلق حكومات ما.
طيب انت كرمت فقط،
تفضل ان تعود الى الموضوع.
نوضع عن ثلاث نقاط. اولا، النظام البرلماني ليس تهديد للنظام الرئاسي، هو أسلوب سياسي تنتهجه الدول لحل مشاكلها ولبناء دولتها الوطنية. اثنين، الرئيس يمد يده للأحزاب والأطياف السياسية، هذه ليست منا من عنده، والأحزاب والجمعيات والشخصيات الوطنية عندما تتعامل مع الرئيس ليست مزية من عندها. لذلك بناء تونس وإن مر على الانتخابات الرئاسية أو الانتخابات البرلمانية فهو محتاج لكل المناهل والمشارب من أجل تجاوز هذه العقبة. الشيء الثاني، نرجع إلى العلاقات الخارجية. أعتقد بأن أول مكالمة تلقاها من أمير قطر، ولكن أول تصريح قام به سعد قيس، وهذا لابد أن يستوقف عنده الكثير، هو أن يدشن زيارته ستكون للجزائر. واعتقد في المناظرة في قضية الموضوع الخارجي قد حسموا بكثير من القرارات. عندما تعلق الأمر بالقضية الفلسطينية قال خيانة العظمى، قال لو أعيد السؤال
ألن يجلب له شيء. هذا مشاكل، يعني الكثير
أنا أعتقد
ركزوا على هذا الموضوع وقدمه بأمر إسلامي بعثي عروبي محافظ يعني هذا بدأ نوع من القلق من
ربما
هذا
أنت المختص
خاصة من ملف الدبلوماسي من صلاحية رئيس الجمهورية في تونس.
أنا أعتقد بأن هذا هو البوصلة الحقيقية، الدليل أن الجبهات الداخلية للدول هي الأمان والحصن الحصين، ومن هو عليه أنه هو يفكر بأن تونس تكون لها علاقات وفق المعاملة بالمثل ووفق ما يسمى في الدبلوماسية، لن أقول توازن الرعب ولكن أقول بين الدية، ولكن على رأس ورشات اهتمامه هو قضية المصالح التونسية. أنا أعتقد أن التركة التي ورثها سعد قيس هي ربما في شقين، الشق الاقتصادي وهو أعتبره ليست مشكلة السياسيين ولا الرئيس ولا البرلمان، هي مشكلة بلد كامل، شح الموارد ربما باستثناء السياحة. شيء ثاني، في قضية تبني القضية الفلسطينية أو القضايا القومية أو القضايا العربية، أعتقد أنها لا تصطدم مع الجبهة الداخلية ولا مع محيطه الإقليمي، باستثناء الطرف الفرنسي أو الطرف الأوروبي الذي عنده مصالح في تونس وربما يتعامل مع كل دول المغرب العربي على أساس أنها حديقة خلفية أو مزرعته الخاصة. أعتقد أن هذا الشيء كسب له كثير من التعاطف. أعتقد الظاهر في شخصية الرجل، وأنت قلت بأنك وجدته في 2014 أنه رجل وقور ومتزن، أعتقد الخطاب الذي قدمه ربما ما فيهش حلول ميدانية بحكم تخصصه القانوني والدستوري خاصة، ولكن الرجل يبدو أنه منفتح على الجميع من أجل وجود أي ميكانيزم يجعل تونس تنتقل من ضفة الدول النامية إلى ضفة الدول على الأقل تشيد صرحا وطنيا لها. وأعتقد أن الخطاب الذي قدمه لم يكن فيه لا تشنج، وشفناه مع خريج سجون مرشح أمامه كيف تعامل معه برفق وبلطف، وتعامل معه كأنه مرشح لرئيسيات قد يفوز ومن هو عليه. أعتقد بأن هذا الخطاب المعتدل، ما فيش عنف لفظي، ما يؤديش إلى عنف مادي، أعتقد أن هذا الخطاب المتزن العقلاني الموضوعي اللي أخذ بعين الاعتبارات الإفرازة الداخلية والإقليمية، أعتقد ربما يكون خارطة الطريق للخروج من كل أزمة تونس.
طيب هذه النقطة مهمة لنسمع فيها رأي المتخصص الدكتور يحيى بوزيدي أستاذ العلوم السياسية. دكتور يحيى، يعني إذا كان انتخاب قيس سعيد أراح التونسيين وعبر عن المزاج العام التونسي، هل انتخابه وهو من يحمل فكرا واضحا وإيديولوجية دعنا نقول واضحة ومواقف ثابتة أيضا من الكثير من القضايا، يجعل الموقف الدولي تجاهه يعني مطمئنا غير مرتبك في المستقبل؟
طبعا يعني موضوع السياسة الخارجية والتحديات التي تواجه الرئيس التونسي المنتخب في هذا السياق، هناك اتجاهين: تأثير البيئة الخارجية والقوى الدولية والإقليمية على تونس داخليا، والأدوار التي يمكن أن تؤديها تونس خارجيا. بالنسبة للنقطة الأولى، تقريبا هناك قوى إقليمية معارضة ومضادة للحركات والانتفاضات الشعبية وبين قوسين الربيع العربي، وهذه القوى كانت لديها أدوار سلبية في تونس يعني في وقت سابق، وهناك تصريحات للرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي في هذا الموضوع وغيره. وهذه القوى أكيد ليس من مصلحتها تجربة ديمقراطية ناجحة في تونس، وستعمل على عرقلتها بمختلف الأدوات الإعلامية والسياسية، وحتى ممكن محاولة افتعال مشكلات أمنية يعني كما سابقا. لكن هذه القوى الآن في حالة تراجع، هذا من جهة، ومن جهة أخرى الجزائر مع جوارها يعني وقفت معارضة لهذا الاتجاه ودعمت هذه الاستقرار سواء في تونس وفي ليبيا، رغم يعني التحديات التي تواجهها من طرف القوى الأخرى. فهنا في هذه الحالة الجزائر ستكون سند لتونس، لأن مهم جدا استقرار تونس وليبيا وغيرها بالنسبة للجزائر، ولذلك يبقى هذا التحدي بالنسبة لتونس. أما من ناحية الثانية، الأدوار التي يمكن أن تقوم بها تونس خارجيا، الحقيقة معطيات الجغرافية السياسية، المساحة، الإقليم والإمكانيات والثروات وغيرها تجعلها هامشية على المستوى السياسة الخارجية. وهناك قضيتين أشار إليهم الرئيس المنتخب، هي قضية فلسطين. القضية فلسطين يستحيل أن يلعب دور مهم فيها، لكن الزاوية المؤثرة في خطابه وحتى في مواقفه هي قضية التطبيع مع الكيان الصهيوني في المنطقة العربية. هناك فعلا موجة تطبيع مع الكيان الصهيوني، والكثير من الدول متجهة وإن كان بالكثير من التحفظ، لكن هناك هذا الاتجاه. وخطاب الرئيس والقرارات التي يحاول أن يتخذها، تجريم التطبيع ومعاقبة جوازات السفر، الدخول جوازات السفر وغيره، ففي هذا المسلك هو يعرقل حركة التطبيع، وبالتالي سيؤثر على هذا الاتجاه. هناك قضية أخرى هي بالنسبة للاتحاد المغرب العربي، هل تستطيع تونس أن تلعب دورا مهما؟ أعتقد أن الكلمة الأخيرة في هذا الموضوع للجزائر والمغرب بحكم أنهم الأقوى وبالتالي سيكون دور هامشين في هذا الجانب.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور يحيى بوزيدي أستاذ العلوم السياسية بجامعة سيدي بالعباس، شكرا جزيلا على المشاركة ونلقاك في حلقات قادمة من منتهى السياسة بحول الله. شكرا جزيلا لك. أعود إليك حفيظ دعماش، يعني هذا موضوع مهم، يعني الموضوع الموقف الدولي تجاه ما يحدث وما حدث في تونس بناء على طبيعة الرئيس المنتخب والدور الذي سيلعبه، ثم موقف هذا الرئيس تجاه العالم. أكيد أن أن تكون مرشحا وأن تكون رجل قانون وأستاذ في الجامعة لك قناعات وإيديولوجيات ويعني مواقف، سيختلف الأمر نسبيا عندما تصبح رئيسا لدولة أمامها تحديات وبيئة دولية مختلفة تفرض عليك ربما أن تعدل كثيرا أو قليلا من قناعاتك أم ومن مواقفك. كيف تتصور هذا الموضوع؟
أتصور أن الرئيس قيس سعيد يملك من الرزانة والحكمة ما يجعله لا يتخبط يعني في التصريحات وكذا، حتى أنه هو وهو في حملة انتخابية لم نسمع له تصريحات يعني متخبطة، يعني حتى وهو في حملة انتخابية يعني
هو أصلا لم يكثر الكلام حتى
ليجلب الناخبين ويجلب حتى في هذه المرحلة لم يقل كلاما إما عسليا إما تهجما أو شعبويا، يعني هو الرجل حكيم، نحن نعتمد على هذه الحكمة ليوفر الاستقرار السياسي أولا لتونس، لأنه بدون استقرار سياسي لا يمكن أن تجلب المستثمرين الأجانب، وحتى الاستقرار الأمني لأنه الأمن هو النقطة الأساسية في جلب السياح الأجانب، وكل مرة تحدث أي شوشرة أمنية في تونس يفر السياح
ذلك
ويأثر هذا مباشرة على مداخل البلاد. يعني هو أمامه التحديين، أن يحافظ على استقرار سياسي بأن يجد يغلب يستعمل حكمته في التوفيق بين الأطراف التونسية وتشكيل حكومة أقوى حكومة ممكنة، وأكثر من هذا الحفاظ عليه على الأقل لمدة سنتين ثلاث سنوات استقرار سياسي وأمني في البلاد ليمكن تحقيق أي شيء أي نمو اقتصادي. في الوقت الحالي التقاليد عند التونسيين يعني أصبحت أنه الرئيس لما ينتخب يكون أول زيارة له للجزائر، وهذا يعني قام به الرؤساء السابقون، وأظن أن الرئيس سعيد سيقوم به أيضا. الجزائر طرف أساسي في المعادلة التونسية سواء بحكم الجيرة وبحكم التبادلات الاقتصادية وبحكم تبادل
التدخلات الاجتماعية
والأشخاص، نحن نسايب وجيران
يعني هو قيس سعيد قال أننا شعب واحد في دولتين حسب ما نقل الإعلام،
وهو لم يخطئ في هذا. يعني حتى العلاقات مع ليبيا علاقات قوية جدا،
في قوس يعني حتى في احتفالات الفوز في المسرح البلدي، مدرجات المسرح البلدي سمعنا هتافات 1 2 3 ببالجيري من طرف التونسيين وأغنية سولكينغ،
سأزيدك
يعني سيحتفل في شارع بورقيبة،
سيحتفل الجزائريون بعيد ميلاد الرئيس التونسي كل سنة بثورتهم. يعني الرئيس التونسي مولود 22 فبراير وهو تاريخ انطلاق الحركات الاحتجاجية في الجزائر، هذه نقطة ثانية سيحتفل بها الجزائريين معه،
يعني ولد يوم ولد الحركة الجزائري
تقريبا. لا صح يعني هذا هو الموجود، يعني هو
لما كان فبراير
لما كان هو يحتفل بعيد ميلاد 61 كانت الحركة الاحتجاجية تنطلق في الجزائر،
مصادفات جميلة.
العلاقات بين البلدين علاقات قوية جدا، ويعلم هذا يعني حتى من ناحية الإعانات المالية وكذا، الجزائر لا تبخل على تونس، ولو أنه في تقريبا منذ 2014 وبداية الأزمة الاقتصادية في الجزائر قلت هذا الشيء، حتى أنه يعني حتى ولو صار هذا الشيء بالتهريب مثلا، تهريب الوقود نحو تونس، حتى ولو بالتهريب يعني تقريبا كل الشريط الحدودي التونسي يسير بالبنزين الجزائري. هذه
في التعاون الشعبي
خلل الجزائري في
حتى خارج القانون حتى خارج القانون
ليست مزية من الجزائر أن يباع بنزينها في تونس مهربا ليلا،
يعني
من طرف جزائريين أو تونسيين أيضا.
تصور يعني حتى يعني يعني أنت لا تستطيع أن تقطع ال
مستحيل لا غير الجغرافيا لم يبقى الكثير فقط أنا أريد هل ما حصل الآن في تونس يخيف
يخيف الخارج فقط نعم حبيت فقط لا أصر على هذا لأنه
حتى نمزح
نتابع نتابع ونتابع في المؤتمر الصحفي للجنة المستقلة للانتخابات في تونس كانوا يعطوا في النتائج أنا انتظرت كثيرا لأعرف التونسيين في الجزائر لمن صوتوا طبعا صوتوا لقيس سعيد لكن اللي أبهرني أكثر لما كنت نشوف الدول لأنه أعطاه الدول بالخارج يعني تصور أنه فرنسا 77% إيطاليا والموجود جالية تونسية 87% ألمانيا 85% صوتوا لقيس سعيد وفي العالم العربي بصفة عامة 85% أيضا يعني تصور أنه التونسيين الخارج اللي هم أيضا قوة اقتصادية بالنسبة للبلد
90% في أستراليا
اللي هم قوة اقتصادية ولو أنه حجمهم مش كبير يعني تصورت فرنسا
لا حتى شعب تونس
فرنسا لا أتذكر لكن تقريبا
بعيدنا عن التفاصيل أعطينا الرقم من ذات شوقنا خلينا نوزع الوقت
الجزائر 85% أيضا يعني تتصور انه فرنسا كلها تقريبا 16000 و 18000 مصوت يعني ماكش في نسبه
80% بالمقارنه بالجاليه
عدد exactly.
نعم. الجزائر العاصمه انا سؤال يعني هل ما حصل في تونس يخيف الخارج ام يطمئنه ام ان هنا في الخارج خوارج ان صح التعبير يعني هناك اكثر من خارج يمكن ان
طبعا ديمقراطيه تخيف كثير من دول الخليج ولا شك تخيف فرنسا التي ديمقراطية منعت علينا كل التنمية والثقافة وبقيت تتعامل
هناك تململ في بعض الأوساط الفرنكفونية العلمانية تتخوف ربما من قيس سعيد
تخوف من الرئيس اللي يتحدث
قيس سعيد
الحديث بالعربية الفصحى
هذه مشكلة فقط
لا مش هذه قيس سعيد أولا تصريحه لفلسطين هذا تصريح مبدئي سجل وأتصور أنه سينسى قليلا وستتجه تونس إلى مشاكلها الآنية وهو موقف جميل جدا أن تسمع نبيل القروي
ويحفظ ولن يحذف
ولن يحذف أن تسمع يحفظ. نبيل القروي يصرح أمام الملأ أنه ضد التطبيع فهذا يكفي
لأنه سحب إلى هذا الكلام
سحب إلى هذا الكلام وسيسحب الآخرون إلى ذلك وهو كلام جميل بارك الله في الأستاذ قيس سعيد أن وضعه منطلقا لكن بعد ذلك سيعود كل الأطراف بما فيها فرنسا الضاغطة إلى أن تتقبل الوضع أنا أريد الحقيقة
يعني في أقل من دقيقة
في أقل من دقيقة ما نقدرش
إنه عندنا نشاط أخبار يعني مفروض أننا نسلم
لا لأن الحكومة كيف ما هو المشهد المستقبلي ضروري جدا
في عجالة
لأنه سيأخذ منه الرئيس ولا شك الخارجية والدفاع هذا لا شك في ذلك لكن الحكومة وهذا الشيء الذي هو يخيف تشكيلتها ستمثل تراجعا لنتيجة الرئاسيات الجميلة لأن الذي سيقرر بشأن الحكومة هي النهضة والنهضة ستعيد وجوها حكمت من 2011 أثبتت فشلها وسيثور عليها
هل هناك مؤشرات على هذا الكلام
أم نعم كله مؤشر
هل يملك صلاحية حل البرلمان
نعم ممكن يتحل من يرشح اليوم للاقتصاد رجل حكم من 2011 في الاقتصاد إلى اليوم وعد ب 600 ألف منصب شغل
طيب من دعنا كما يقول الجزائري كي يزيد نسمه بوزيد يعني حتى لا نستبق أن النهضة ستعيد تكرار نفس الأخطاء الماضية أيوة في هذا الظرف الجديد
أنا لم أقول هذا من أجل أن ستعيد ولا تعيد أنا أقول أنها لابد أن لا تعيد فقط
نتمنى ذلك إحنا نتمنى الخير فقط لتونس
يقول الرئيس نيكسون الأمريكي بأن الديمقراطية هي امتياز يخص النبلاء ولا يخص الدول النامية ولذلك الديمقراطية ستكون صداع مزمن للدول العربية خاصة ولدول العالم عامة ولكن ثلاث مبشرات في قيس سعيد
وتدخل تونس نادي نبلاء
المبشرات الثلاث في انتخاب السيد قيس هما ثلاث أولا لم يأتي على ظهر دبابة اثنين لم يأتي من منظومة الفساد ثلاثة جاء بانتخابات شفافة شبانية
زيد رابعا أنه هزم ممثل الثورة المضادة كما
يصف شبانية بهالدرجة البارحة أنا كنت أشوف النتائج
يعني لا يقصد الطاقم الذي دفع بقيس سعيد
18-25 سنة يعني كان
معلش أستاذ مرافق جدا إذا لم تكن شبابية الطلاب قادوا مرشح إلى الرئاسة وإحنا عندنا 50,000 أستاذ جامعي سيشرف على الهيئة المستقلة للانتخابات
تعرف أن حزب قلب تونس سيندثر لأنه ليس له زعيم
لم يكن قلبا أبدا
لا لأنه ليس له زعيم
كان جناحا
الزعيم أثبت وأمام العالم أنه ضعيف ولا يجمع وقلب تونس ستجد منه أطراف يلتحقون حتى بالنهضة وبالحكومة وغيره سيحل كما وقع لحزب النداء في تونس
طيب.
تأكدوا من ذلك.
نعم شكرا لضيوفي في الاستوديو، المحلل السياسي التونسي مقداد إسعاد، وللصحفي حفيظ عماش، وللصحفي أيضا فاروق معزوزي، وللدكتور يحيى بوزيدي أستاذ العلوم السياسية الذي كان معنا عبر الهاتف من سيدي بلعباس. شكرا لكم مستمعينا الكرام على طيب الإصغاء والمتابعة، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله.